الحدود هي بنت قلبك بنت عقلك ليس تشرى بالنقود فاسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استمرارا لما نأخذ أيها الإخوة في لقائنا المتجدد في درس شرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السديل وسائل مفيد الحياة السعيدة، نصل في هذا اللقاء إلى كلامي حول اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. ومعنى هذا الكلام هو ربط الآن بأن من أعظم مسائل الحياة السعيدة هو أن يجتمع همك لعمل اليوم الحاضر، وأن من أعظم أسباب التوتر والقلق هو الاهتمام بما مضى أو الحزن على ما مضى والاهتمام بالمستقبل بشكل مرضي. ونحن الآن في امتحانات مثلا، إذا كان الطالب يقلق قلقا مانعا ليس دافعا كما يقول المتخصصون، مانعا بمعنى أن هذا القلق تعاظم عنده أو عندها حتى إنها أو إنه لا يستطيع أن يذاكر، تشوش الذهن من شدة الهم العظيم أو القلق الكبير حول الامتحان والأسئلة، ثم تشوشت المعلومات وتفرقت المعلومات فينغلق التفكير، ومن ثم قد يصدر قرار تأخير مادة أو يذهب فيجيب أو تجيب إجابة سيئة. إذن هذه من أسباب الجاربة للهموم أو الجاربة للقلق، وهو أن تشتت الحاضر فيفكر فيما مضى تم اهتماما أو قلق المستقبل. يقول رحمه الله هنا إن من أعظم أسباب السعادة اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، ولذلك قالوا من الحكم لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود، لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود. فما مضى وزال وذهب فات، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ولذلك الله عز وجل قال في محكم التنزيل في معركة أو غزوة أحد أو معركة أحد: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الآية. إذن من أعظم أسباب السعادة ألا يتعاظم الحزن على فقد شيء فيما مضى أو فشل فيما مضى حتى إنه يؤثر بالعمل الحاضر. ولذلك أنا رأيت حسب تجربتي، وإن كانت ليست طويلة بعمر أعمار الناس والأمم، ولكن أتوقع أنها فيها بركة، أنني رأيت أن معظم أمراض الناس أو انحرافات الناس أو اضطرابات الناس ومشكلاتهم الأسرية، انحرافاتهم السلوكية واضطراباتهم النفسية ومشكلاتهم والاجتماعية ترجع في الغالب إلى سببين. السبب الأول الحزن الشديد والتعلق الشديد على شيء فات أو مضى بشكل مرضي كما قلت لكم، الحزن البسيط والدمع العين والتأثر الوقتي طبيعي. السبب الثاني رأيته هو تعاظم الغضب أو الانفعال النفسي ويصحبه قلق شديد حاضر مع مستقبل حتى يتحول إلى انفعال مرضي أو قلق مرضي. فإذا رزق العبد منا من رجل أو امرأة إذا رزق الرضا بالقضاء، واضح، ثم الهدوء وعدم الغضب والانفعال أو التوتر والقلق في الحاضر وفي المستقبل على المستقبل، فليعلم أنه سيحميه الله أكاد أقول من 99 من الانحرافات والاضطرابات والمشكلات. ولذلك يندر أن يأتي إنسان عنده اضطراب نفسي أو انحراف سلوكي أو مشكلة أسرية، لا تجد عنده هذين السببين. إما أنه يتكلم عن أمور ماضية، قسموا الورث، قسموا البلاد، صار في موقف معين، صار كذا وكذا، وجالس هذا الموقف أو هذا الخطأ الماضي يأكل معه ويشرب ويتعاظم. أو أنه إنسان أو امرأة غضوب ومنفعل انفعال شديد وعنده توتر وقلق حالي ومستقبلي، فيكون في حالة من يسمونه من الاحتقان والتأزم. وأيضا البعض منا يفرح بالدنيا فرحا كبيرا إذا أتاه الله شيء في الحاضر من سيارة أو مال أو منصب أو رتبة أو أولاد أو شهرة أو جاه، فرح كبير. والمعروف أن كل الدنيا عرضة للفقد، فإن لم تفقدها الآن أو بعد الآن ستفقدها عند الموت. فكلما تعاظم تشبثك بها، واضح، كلما اشتد تعبدك لها. ولذلك الإنسان في الدنيا إما أنه يتولع فيها أو يبكي عليها دائما. وتنظرون هناك عدد من مثلا مثل عمر بن عبد العزيز كيف تعامل لما أتته الدنيا 100%، ففر منها 100%، لأنه حقيقة لو ركن إليها شيئا قليلا لأصبح من أشد الناس اللي يتجبرون في الغالب أو يتبخترون، وهذا شيء طبيعي. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الحديد أيضا: لكي لا تأسوا، أي تحزنوا ويتضيق نفوسكم على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما أتاكم. ولذلك ماذا قال قوم قارون لقارون؟ ماذا قالوا؟ من يذكرنا بالآية؟ أيوة، لما قال ولا تفرح، الله ما يحب أننا نفرح ونستر ونأنس بشكل عام، بلى، لكن لا تفرح بما آتاك الله في الدنيا. قال تعالى في سورة آل عمران قبل الوجه الأخير يا الحفاظ: بما أتى. ولذلك لا تفرح بالدنيا، لا تفرح بطاعة، قال الله: قمت وتوضأت وأحسن الوضوء ثم أسبغت الوضوء ثم تكلف بهما نفسك، تفرح بيدك وحمد قل بفضل الله ورحمته في بذلك. لكن الدنيا لا، لأنها في الغالب تذهب إما بعضها أو كلها حالا أو مآلا. طيب نأتي لكلام الشيخ رحمه الله، قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه من الاهتمام في الوقت المستقبل وعلى الحزن على الوقت الماضي. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهم والحزن أو الحزن، وهذا صحيح كما في الحديث: اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن. فالهم على شيء مستقبل له ارتباط بالحاضر. ولذلك حسب بحثي قبل عدة سنوات، القلق في الاصطلاح النفسي هذه المفردة تستخدم والسنة بلفظة الغل عام، لم تستخدم كمفردة. طيب ما الذي استخدم في القرآن أو في السنة؟ وجدت أن أقرب لفظة تقابل القلق هو الهم، وأقرب لفظ بل يماثله يقارب الاكتئاب في الدراسات النفسية هو الحزن. والهم يشتمل على الغم، قال ابن عبيد وغيره بأن الغم هو الغمامة أو الغموض. ولذلك قال نوح عليه السلام لقومه: ثم لا يكن أمركم عليكم غم، خلكم واضحين معي، يا أبيض يا أسود، أنا أقول لكم قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لكم من إله غيره، قولوا نعم وإلا لا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. فالغمة الغموض، ثم الهم لوجود غموض ينشأ هم وقلق على حاضر في الغم وعلى المستقبل وهو الأقرب إلى المفهم. ولي صلى الله عليه وسلم في الحديث استعاذ من في المستقبل له علاقة في الحاضر ومن الحزن أو الحزن اللي هو على ما مضى. فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، هذا صح. ولذلك دائما ربما يأتينا مستقبلا كيف تقنع نفسك على الإيمان بالقضاء، وهذا من أعظم صمامات الأمن النفسي لدى المسلم، بس المسلم ما في إلا المسلم. علماء النفس الغرب والكتاب الذين يكتبون في تنمية الذات وتقدير الذات يتكلم بأنك لا تستطيع أن تبني المستحيل ولا أنك لا ترجع الليل والنهار، يتكلمون من منطلقات يعني فطرية عامة وكونية عامة فقط، لا عندنا نحن نصوص من الكتاب والسنة من المشرع الذي هو الله بأن الإنسان يؤمن بالقضاء الله وقدره وهذا عليه أجر. ثانيا ترتاح نفسه، فلما يموت ميت أو يفشل الإنسان في محاولة أو يفقد مال ويبحث عنه ولا يجده، فماذا يقول المسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فهذا أولا حدث باللسان، وهذا أسلوب نفسي شهير، كلما حدثت عندك مشكلة أو قضية فأشتغل بالذكر، طبعا سيأتينا إن شاء الله في المستقبل. اثنين بأنك أرجعت أصل الأمر إلى الله، فالله عنده الأذنان أو التشريعان، فما يحصل في الكون من الأمر أو النهي أو التغيير أو كل هذا الشيء بأمر الله كونا أو حتى تشريعا، وهذا مشهور في القرآن، الإذن الكوني والقدري والإذن الشرعي، والأمر الكوني والأمر الشرعي، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، هذا القضاء الكوني في القضاء الشرعي، فهذا الأمر إلى الله، هذا نؤمن به. ثالثا أنك إذا قلت هذا القول وكنت صابرا وجوبا لك أجر، ثم تراضيا استحبابا لك أجر أعظم، فتقول دائما اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء مثلا، أو تقول اللهم أنت تسأل الله عز وجل أن يحفظك أن تكون له حافظ في الغيب والشهادة وأن ترضى بما قدر الله عز وجل عليك على ما مضى وأن يعينك على ما سيأتي. والمؤمن كما قال ابن تيمية في كلمة جميلة له اكتبوها واحفظوها، المؤمن لا ينفك بين شيئين، المؤمن لا ينفك بين شيئين، إما مأمور فلا تعجز عنه، إما مأمور فلا تعجز عنه، وإما مقدور فلا تجزع منه. المؤمن العبد المسلم من رجل امرأة هو بين أمرين، إما مأمور أمر به شرعا فلا تعجز عنه، احرص على أنك تقيمه قدر استطاعتك، وإما مقدور قدر عليك فماذا تعمل؟ لا تجزع، لا تسخط ولا تولول ولا تشق ثوبا ولا جيبا ولا تقول كلاما ولا شتما ولا تعترض على القضاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أدري بأي مكان قرأته له قديما، المؤمن بين شيئين، إما مأمور فلا تعجز عنه وإما مقدور فلا تجزع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل وكل السنة جميلة بألفاظها ودلالاتها احرص على ما ينفعك، إذن هذا يولد الاهتمام داخل قلوبنا، ما ينفعنا في الدنيا فقط، في الدنيا والآخرة، في الآخرة فقط، في الآخرة والدنيا، احرص على ما ينفعك. طيب وأنا سائر في الدنيا وذاهب للدوام وذاهب للعمل وذاهب بالسيارة متوكل على نفسي وعلى عملي وعلى قدراتي، لا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، هذا بين مأمور فلا تعجز. طيب أنا حرست وحرست على ما ينفعني واستعنت بربي وقدمت كل طاقتي وجهدي، لكن قضى الله وقدر ما كان من أمره مفعولا، لم يأتي الأمر على ما أريد أو أتى على بعض ما أريد، فإن ضاق صدري مرة كاملة أو بعض، فما الواجب حينئذ حتى أكون سعيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أصابك شيء أصابك من غير اختيارك فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أنا حرفت السيارة يمين ما صدمني بالمراية، لو أني تأخرت ساعة أو نصف ساعة كان ما حصل كذا، لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وبين مقدور فلا تجزع منه، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان بالولولة والحزن القلبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا بهذا، أمر بالدعاء ويدعو به بأنك تستعين بالله وتحرص على ما ينفعك وتطمع في فضل الله وتجتهد في تحقيق المحصول الحال الذي تريد تحصيله، وتحاول أن تخلي ما كان يدفعك عن تحقيق ذلك، ثم تقرن العمل بالدعاء، تستعين بالله. طيب، وهذا في الدين والدنيا. طيب لم يتحقق ذلك، تقول قدر الله وما شاء فعل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر قسمين: قسم يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيف ما يمكن منه، يعني قسم تحت اختيارك تستطيع أن تحصله أو تحصل بعضه أو تدفعه أو تخفف بعضه، هذا قسم، هذا مطلوب منا أن نحرص ونجتهد عليه. وقسم لا يمكن لنا أن نملك أمامه اختيارا يقع علينا، فهذا مقامه أو التعامل معه الرضا والتسليم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور والسعادة. هنا أيها الإخوة أرجع حتى أختم بكم اللقاء بأن كل هذا الكلام يطلق عليه إدارة الوقت، لأن الإدارة عندنا الآن ثلاثة أشياء: إدارة الوقت وهو برزخ بين شيئين، إدارة الذات وإدارة ذوات الآخرين والناس. أما إدارة الوقت ذكرنا بعضها الآن، نزيدها بأنه لا بد حتى تشتغل باهتمامك بالحالة الحاضرة بأنك تضع أهداف لك، وهذه الأهداف قابلة للتطبيق وتهتم بها وتكتبها، ثم للوصول لهذه الأهداف تضع الأساليب، وهذه الأساليب تكون بسيطة ممكن تحقيقها. نفرض أنك ستضع هدف حفظ القرآن أو المفصل، فتضع هدفا قابل للتطبيق بحيث أنك تحفظ كل أسبوع سورة مثلا، تضع لكل يوم 10 دقائق ربع ساعة، ثم تتابع نفسك على ذلك. هذا من إدارة الوقت حتى تنمي ذاتك. طيب، تنمية الذات تكلمنا عنها في لقاءات سابقة، لأن لابد تكتشف نفسك، من أنت، ما قدراتك، ما صفاتك، ما طموحاتك، هذا مهم، تكتشف نفسك حتى تعلم أين توجهها. إدارة الآخرين لابد أن تفهمهم، تعرف شخصياتهم، ثانيا أن تعرف أقدارهم وقدراتهم. أما أقدارهم ففرق بين الأمير أو الذي له جاه والعالم وبين إنسان عادي جدا وحقوقهم سوى، لكن لكل واحد منزلة معينة، فأنزلوا الناس منازلهم. لكن صحبة الناس في إدارة العلاقات، بعضهم غذاء، لا بد أن تلتقي معه في اليوم 2 أو 3 أو 5، وبعضهم شفاء، فعندك بعض الأشياء كأنهم شفاء لك، وبعضهم دواء وإن كان مرا كريها، وبعضهم داء تبتعد عنه. فحاول أنت في إدارة علاقاتك مع الآخرين أن تفهم شخصياتهم، وأن تحدد ما المناسب في اجتماعاتك معهم، حتى لا تنقلب بعض العلاقات عداوات كما يحصل أحيانا. تجد صاحبين أو صديقين أو زوجين كانوا كل واحد يمدح الآخر، حتى بعض الكتاب في الصحافة والإعلام، ثم لا تنفك بعد مرور عدم استقلال، قد يسب بعضهم بعض ويلعب بعض. الأمر الثاني إدارة الوقت. الوقت هو الحياة عندنا، أقول بل التفكير هو الحياة، لأن الوقت هو محصلة الاكتساب، والذي يسير هذا الوقت بإذن الله هو تفكيرك، طريقة تفكيرك، وهي إدارة الذات، أن تتعرف على ذهنك وأفكارك وقدراتك، أن تتعرف على صفاتك، أن تتعرف على ميولك وطموحاتك، ثم تتوكل على الله. هذه أمور مهمة يلفها حتى نحقق السعادة في حياتنا، وكذلك نسعد ولا اهتماما قضيا وقلقا مرضيا. هنا السؤال الأخير حتى نأتي للصلاة. البعض يقول هل الهم مطلقا مسموح أو القلق مطلقا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمح لنا الفطري الطبيعي الذي يؤدي بك إلى أن تتقدم ما تتأخر، تحفظ لسانك عن القول المشين، تتقدم إلى الدراسة والاختبار، وهذا ما ينتج عملا منتجا مفيدا. أما إذا انقلب الاهتمام إلى اهتمام مرضي أو القلق إلى قلق مرضي، هذه المشكلة. وأعرف عدد من الأشخاص تعاظم عنده القلق من حضور الموت حتى إنه بدأ ما يخرج من بيته. وأذكر على ذلك كما قلت لكم طالب رابع جامعة وجلس ولم يذهب. أعرف واحد من الإخوة عنده أولاد وأسرة كبيرة، بدأ ما يركب السيارة ثم ما يصعد جسرا ثم ما يرتفع عاليا، ما يحب أي شيء دور ثاني وثالث وخامس، ويتعاظم هذا الشيء حتى يصبح مرضا. هنا نقول له اهتم بالحاضر، لا تعظم أمورا من الأوهام في المستقبل ولا تفكر فيما مضى. وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا وقع عليك شيء فلا تقل له فإن لو تفتح باب الشيء ولكن قد تقدر الله وما شاء فعل. تذكروا هذا، إدارة الوقت مهمة أيها الإخوة، فهو محصلة هذا اللقاء اليوم. إدارة وقتنا، 5 دقائق في اليوم خلال 70 سنة في عمرك تقابل 3 أشهر. ساعة واحدة في اليوم خلال 70 سنة إذا كنت حييت 70 سنة تقابل 3 سنوات. إذا نهتم بالثواني والأوقات لدينا وإدارتها حتى فعلا ننتج إنتاجا كبيرا لأنفسنا ولمن حولنا ولآخرتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات وتحسين العلاقات مع الله ومع الناس ومع أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.